الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوط الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فبين أيدينا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيه قصة جرت ووقعت على عهده ثم نرى بعدها الأحداث والوقائع ونرى معاشر المسلمين الفوائد والعبر والعظات التي سنركز فيها على أسباب مغفرة الكبائر إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث معاشر المسلمين رواه أبو داود والترمذي بالإسناد إلى الصحابي الجليل وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه وأرضاه وقال في هذا الحديث أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها يعني فقضى وطره منها أي قام بما يشبه عملية الاغتصاب الآن فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا يعني المأخوذ فقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم الحديث معاشر المسلمين كما ترونه يحكي فيه الصحابي الجليل وهو وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه وأرضاه وهو رجل أسلم في السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه في نفس العام وهو ما يدل على تأخر إسلامه وإذا تأخر إسلام الرجل وروى حديثا من الأحاديث فهذا يعني أن الأحكام الموجودة فيه هي أحكام نهائية ولم تتعرض لنسخ
لأن بعض الأحكام في شريعة رب العزة سبحانه وتعالى قد تعرضت للنسخ، بمعنى أن الله عز وجل الأصل في التشريع عنده هو رفع الحرج وهو اليسر. يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم إنه سبحانه وتعالى قد قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يأمر بالوضوء مما مست النار، فلو أنك شربت كوب شاي أو كوب لبن كان يتوجب عليك أن تتوضأ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ساخنا ثم مضمض فقط ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن حين يكون الصحابي من الصحابة قد أسلم متأخرا فيكون حديثه دالا على أن الحكم نهائي. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه البجلي، هذا الذي أسلم أيضا في السنة 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه أرضاه قد روى حديث المسح على الخفين، فكان هذا حكما نهائيا. وكان المحدثون والفقهاء يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان متأخرا. على كل الأحوال، ليس في الصحابة وائل غير وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه وأرضاه، لا يوجد رجل آخر اسمه وائل في الصحابة إلا هو رضي الله عنه وأرضاه. كان ابن أحد الملوك في مدينة حضرموت، وكان قيلا من الأقيال كما يقال لهؤلاء الملوك. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم مكث بعض الوقت في المدينة، ثم عاد إلى أرضه تارة أخرى ومعه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه قتل في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي وائل يحكي رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة من المسلمين قد خرجت للصلاة، وهذا معناه أن المرأة يجوز لها الخروج إلى المسجد شريطة الآتي: شريطة أن تلتزم بالحجاب الشرعي دون أن يكون هناك من الملابس ما يصف أو يشف عن جسدها، أو أن تكون متطيبة أو متعطرة، أو أن تكون ذات خلاخل، يعني تلبس من الحلي ما يصطك ببعضه فيصدر صوتا فيسترع انتباه الرجال، وكذلك أن لا تكون صغيرة دون أن تلبس النقاب فتكون فتنة لبعض الناس، وأن لا تمر على الرجال في الصلاة، وكذلك أن تكون الطريق آمنة معاشر المسلمين. وفي حديث الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واللفظ للإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وطبعا هذا كله معاشر المسلمين بالنص الشرعي وبالشروط الشرعية التي ذكرناها. غير أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أعلم بأمور النساء من أي أحد، قالت كما في صحيح مسلم: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده في المساجد لحرم عليهن دخول المسجد كما فعل مع بني إسرائيل. إذن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعيب على نساء وقتها بعض الأمور التي تحدث في المسجد، فكيف لو أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها امتد العمر بها فعاشت إلى وقتنا هذا ورأت ما يحدث في المساجد من النساء وربما من الرجال في بعض الأوقات. حدث أن هذه المرأة، وأنت تتحدث في السنة 9 للهجرة، يعني أن هناك من كان حديث عهد بإسلام، يعني كان إسلامه جديدا حديثا، فربما كان الرجل الذي فعل هذه الفعلة من أولئك الذين كانوا حديث عهد بإسلام. هذا الرجل المرأة مرت فتجللها، يعني غطاها، ثم قضى وطره منها وانطلق. وقدر الله عز وجل أن رجلا من المسلمين قد مر في تلك الفترة، فظنت المرأة أنه هو الذي فعل بها، فصاحت فقالت: إن هذا الرجل هو الذي فعل بي، هو الذي قضى وطره. ذلك كان قدر الله تبارك وتعالى في وقته أن عصابة من المهاجرين، يعني جماعة من المهاجرين قد مرت، فلما صاحت وصرخت نجدوها. وهذه معاشر المسلمين، هذه شيمة المجتمع الإسلامي: النجدة للضعيف والنجدة للملهوف والغوث للملهوف دائما. ثم إن هؤلاء قبضوا على هذا الرجل، ثم ذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغية إقامة الحد، وسنرى الآن ما معنى الحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجموه، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرجمه لأنه كان محصنا، لأن الزنا في الإسلام حده إما الجلد والتغريب لمدة عام إذا كان الزاني غير محصن، يعني غير متزوج، يعني لم يطأ امرأة بعقد شرعي صحيح. فإذا وطأ امرأة بعقد شرعي صحيح ولو كان أرمل ولو كان مطلقا يقام عليه بعد ذلك الحد معاشر المسلمين، وهو الرجم حتى الموت. الرجل يرجم وهو واقف، يعني يقذف بالحجارة. أما المرأة فتشك عليها ثيابها، يعني تشد عليها ثيابها حتى لا تتعرى، وتقذف بالحجارة حتى تموت بعد ذلك. هذا ما جعله الله عز وجل حدا للزنا. هذا الرجل كان سيرجم وهو مظلوم لم يفعل شيئا، فلما رأى الرجل الذي فعل الفعلة هذا الأمر قام فقال هذا الرجل بريء، أنا صاحبها يا رسول الله، يعني أنا الذي فعلت ذلك. فعندئذ أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان سيقام الحد عليه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أو فعل الآتي. أولا أمر بإخلاء سبيل المرأة لأنها كانت مكرهة على الأمر، يعني مجبرة، يعني مرغمة، يعني لم تفعله طائعة بحال من الأحوال، ولو فعلته طائعة لوقعت تحت طائلة الحدود. ذلك أن الله عز وجل لما تحدث عن الزنا قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فبدأ بالزانية قبل الزاني لأنها مكنت نفسها منه ولأنها رضيت بالأمر، ولولا ذلك ما كان سيفعل معاشر المسلمين. لكن هذه المرأة مجبرة مرغمة، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى مبينا القاعدة قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم إن رب العزة قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم. هذه الآية لا تعني بمفهوم المخالفة أن من فعلت الفاحشة برضاها فلا شيء عليها، لا، هذا لا يفهم من هذه الآية، وإنما الشيء بالشيء يذكر. لما وقعت محنة الإفك والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها رماها عبد الله بن أبي بن سلول بالفاحشة، عليه من الله عز وجل ما يستحق، كان له جاريتان فكان يستدعي الجاريتين ويأمرهما بالغناء وسقي الخمر لمن جاء حتى يخوضوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يلوقوا بألسنتهم ويقروا بألسنتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت الفتاتان تكره هذا، تكرهان هذا. فإذا برب العزة قد أنزل هذه الآية ليبين ويوضح أنهما كانتا مظلومتين وأن لا يقوم أحد المسلمين بفعل ذلك. ولذلك قرأ ابن مسعود هذه الآية كما قال الإمام الطبري، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. فالله يغفر للمكره ويعطيه الثواب، لكن من رضي بالأمر ومن رضي بالمنكر والفاحشة فهذا أمر آخر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر آخر، ألا وهو أن يخلي سبيل الرجل الذي اتهم زورا وباطلا. وهذا الرجل كان سيقتل وتلتصق به معاشر المسلمين تهمة شنيعة وهي تهمة الفاحشة. ثم طيب نفسه بكلمتين حتى يذهب ما في نفسه من الحقد والغل، وحتى يذهب ما في نفسه أيضا من الخوف. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ألفة المجتمع الإسلامي. يبقى الأمر الثالث الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الزاني أو المغتصب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. ألا فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني لو أن رجلا سرق أو زنى أو فعل ما يوجب الحد دون القتل، يعني باستثناء القتل، فيمكن أن يتعافى الناس الحدود، لأن الحدود إذا رفعت للإمام فلا بد من إقامتها. فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتبين من الأمر أن يرد صاحب الحد إلا بوحي من الله عز وجل. شيخ الألباني في هذا الحديث قال إن رسول الله لم يقم الحد على هذا الرجل، ولكن ظاهر الحديث يعني السياق يدل على أن الحد قد أقيم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجموه، ثم إن الرجل تاب بعد ذلك فقال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم، أو لو تابها أهل المدينة لكفتهم. معنى هذا معاشر المسلمين أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وأنه واقع تحت رحمة الله عز وجل. ولكن ما الذي جرى وما الذي حدث؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بإقامة الحد. فما هو الحد؟ الحد هو عقوبة شرعية مقدرة لمعصية معينة. هناك بعض المعاصي الله عز وجل بشعها وجعلها من الكبائر، كالزنا، كالقتل، كشرب الخمر، كقذف المؤمنات الغافلات المحصنات، هذه أنزل الله تبارك وتعالى فيها حدا من الحدود. والعقوبة المقدرة تدور بين الجلد وبين الرجم، والقتل معاشر المسلمين ما بين القصاص وما بين الدية وما بين العفو. فلماذا شرع الله عز وجل هذه الحدود؟ أولا معاشر المسلمين، الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ورب العزة في كل أمر له حكمة سبحانه وتعالى. فما حكمته عز وجل في إقامة هذه الحدود؟ أولا حفظ أرواح الناس، وحفظ أموال الناس، وحفظ أعراض الناس. ألا تسمع لقول الله تبارك وتعالى إذ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ رغم أن القصاص موت لكن يترتب عليه الحياة. العلماء قالوا القتل أنفى للقتل، يعني أن الرجل إذا قتل رجلا أو المرأة إذا قتلت امرأة فجيء بالقاتل فقتل، سيخاف واحد واثنان وثلاثة وألف أن يقتلوا، لأن مصيرهم القتل كما أقيم الحد ها هنا. لو أن رجلا سرق فقطعت يده بعد ذلك، فلما قطعت يده سيخاف السارق أن يسرق مرة أخرى وسيفكر ألف مرة. فإذا هذه المسائل معاشر المسلمين من الحدود إنما يراد بها التقويم والتهذيب للحفاظ على أعراض الناس. يروى أن هشام بن عبد الملك قد أراد أن يعطل الحدود مدة سنة، فلما فعل إذا بالأمور قد انقلبت رأسا على عقب، فأعاد إقامة الحدود تارة أخرى فانضبط الناس. الجريمة لا تفيد، هذا الشعار الذي يرفعه الغرب، لكن لا يقنن إلا السجن، وإلا أن هذا الذي فعل الجريمة إنما هو مجرد مريض نفسي فيبدأون بعلاجه، فيفتح هذا الطريق والبوابة للجرائم. وانظر إلى البلاد التي تقام فيها حدود الله عز وجل وإلى البلاد التي لا تقام فيها الحدود، ستجد أن الفارق صار شاسعا بين البلدين، وأن الحدود إنما هي لحفظ أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم. ثم الحدود كفارات، كفارات يعني يكفر الله تبارك وتعالى بها عن الإنسان الذنب، لأن أمر الأموال والأعراض ولأن أمر الدماء هو أمر من اختصاص الحق تبارك وتعالى، فجعل جزاء أن يقوم الإنسان بالاعتداء على واحدة من هذه الثلاث جعل عقوبة قدرها رب العزة سبحانه وتعالى. فماذا يفعل العبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه، من أصاب حدا فعجلت له عقوبته، يعني في الدنيا فهي له كفارة، وإلا فأمره إلى الله عز وجل، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. هذا يعني أن مرتكب الكبيرة عندنا ليس بكافر، وليس في منزلة بين المنزلتين كما قالت المعتزلة، ولكنه مسلم ناقص الإيمان، قل إيمانه، وهو واقع تحت مشيئة الله عز وجل. وفي الحديث عند أبي داود وعند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث عند ابن ماجة وغيره بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض قال أفضل للناس من أن يمطروا 30 يوما أو 40 يوما. لكن ما هي الكبيرة معاشر المسلمين؟ الكبيرة هي ما توجب حدا من الحدود، وقيل هي ما استوجبت اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل.
ولعن المسلم كقتله، لأنك حينما تحرم المسلم من رحمة الله كأنك قتلته فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعالا صغيرة، مثل ما لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمستفلجة، ولعن صلى الله عليه وسلم النائحة، ولعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، كل هؤلاء ملعونون، فهذه من الكبائر. ثم ما كان فيه وعيد شديد، يعني مثلا الكذب، لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب مثلا، ولم يكن هناك حد للكذب، ولكنه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الوعيد فيه، وأخبر أن الكذابين هؤلاء يوم القيامة لهم ولهم ولهم. فهذا كله معاشر المسلمين يوصلنا إلى نتيجة نهائية، وأن الكبائر أقرب إلى 70 منها إلى 7، لأننا لا ننظر إلى صغر الخطيئة، ولكن ننظر إلى من عصينا سبحانه وتعالى. هذه الكبائر هل لها من كفارات كما جاء في الحديث؟ لأن هذا الرجل تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. هل هناك سبل أخرى معاشر المسلمين لمغفرة الكبائر؟ هذا ما نسوقه الآن. فاسمع يا من ثلت قدمه في كبيرة من الكبائر، زل في الزنا، أو زل في قذف مؤمنة، أو شرب مسكرا من المسكرات، أو وقع في كبيرة من الكبائر عموما، هذه 11 من أسباب مغفرة الكبائر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول هو التوبة إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولكنها التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح معاشر المسلمين هي التوبة التي يندم فيها العبد على ما قدم وعلى ما فعل، وأن يقلع على الذنب، ثم أن ينوي ألا يعود إلى الذنب تارة أخرى. وإذا كان الذنب متعلقا بالعباد فإنه يرد الحقوق إلى أهلها، يردها إما علنا إما سرا، ويردها إما على سبيل الهدية. فلو أنك سرقت مثلا من إنسان مالا وأردت أن ترده وأنت تخشى الفضيحة، فلك أن ترده على شكل هدية، أو أن ترسله له بأي طريقة من الطرق دون أن يدري. لو أنك اغتبت إنسانا بلسانك، والغيبة من الكبائر، أن تقول اللهم اغفر لي وله، ثم أن تسترضيه من هذه المظلمة معاشر المسلمين. فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فهذه معاشر المسلمين إحدى أسباب مغفرة الكبائر. والأمر الثاني هو الاستغفار، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وإن هودا وإن نوحا عليهما السلام كل واحد منهما قد أمر قومه بالاستغفار وترك المعاصي. أما الأمر الثالث فهو معاشر المسلمين الحسنات. قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، والكل يدري ويعلم معاشر المسلمين أن الله عز وجل قد جعل السيئة بمثلها، وجعل الحسنة بعشر أمثالها، ولذلك قالوا ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني سيئاته حسناته، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله عز وجل، والسيئة بمثلها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي رواه الترمذي، قال اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت فعلا من الكبائر وأردت أن تتوب فافعل الحسنات الكثيرة، يعني التصدق على الناس، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، والله سبحانه وتعالى بها يمحو الكبائر، والله عز وجل بها ينجي من مصارع السوء. قيام الليل معاشر المسلمين فإنه مطردة للداء، وإنه دأب الصالحين، وإنه مغفرة للكبائر وتكفير للذنوب. وبعد ذلك نرى أيضا ذكر الله عز وجل، وكثير من الأعمال التي يستصغرها الناس تكون سببا في مغفرة الكبائر معاشر المسلمين. أما الأمر الرابع الذي يغفر الله تبارك وتعالى به الكبائر فإنه المصائب الدنيوية التي يلقاها العبد في دنياه، وذلك مما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن إلا كفر الله به عنه من خطاياه. يعني هذه المصائب التي تحدث للعبد المؤمن في الدنيا هي من فعل الله عز وجل يعاقبه بها على بعض خطاياه أو بعض غفلته أو بعض الأمور. فإذا كان البلاء من فعل الله عز وجل لا من فعل العبد، فمن رضي فله الرضا ويغفر الله تبارك وتعالى له به، ومن سخط فله السخط معاشر المسلمين. وهناك حديث عجيب رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية، يعني الذين لم يبتلوا في هذه الدنيا، يود أهل العافية يوم القيامة حين يرون ما يعطي الله عز وجل لأهل البلاء أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض في الدنيا. قيل معاشر المسلمين أن أهل البلاء يوم القيامة من فقد بصرا أو من فقد سمعا أو من ابتلي بجزء من جسده أو من فقد حبيبا من الأحبة أو من أفلس وافتقر بعد غنى، كل هؤلاء يأتي بهم رب العزة يوم القيامة بعد صبرهم في الدنيا بعد رضاهم، فيقال أنهم لا يوزن لهم وزن، يعني لا يوضع لهم ميزان يوم القيامة. فما الذي يحدث؟ يقال ادخلوا الجنة. لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والميزان حساب معاشر المسلمين. فعندما يرى أهل العافية الذين لم يبتلوا في الدنيا هذا الفضل الذي أعطاه رب العزة لأصحاب البلاء، تمنى أهل العافية أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض، يعني قصت بمخصاط الحديد في الدنيا حتى يلقوا الله تبارك وتعالى بهذه الحال. يقول الإمام المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث، يقول ما مؤداه ومعناه، يقول أن الله عز وجل جعل البلاء لتخليص سبيكة المؤمن، يعني قلبه وجسده، مما يلحق به من خبث لما يفعل المعصية ولما يعصي ربه سبحانه وتعالى. فمن خلصت سبيكته فإنه يوم القيامة يكون صالحا لجوار رب العزة ومساكنته في دار خلده ودار كرامته وهي الجنة. ومن لم تخلص سبيكته في الدنيا من هذه الأشياء فإن النار هي التي تخلصه يوم القيامة عياذا بالله والعياذا. ولولا مصائر الدنيا لوردنا على الله مفاليس. ويقول أحد الصالحين: لو كشف للعبد الستر لاختار البلاء على العافية. هذه الأمور الأربعة قبل وفاة العبد وقبل مماته، ثم بعد ذلك تأتي أمور أخرى بعد موت العبد. أولا عذاب القبر وهي الخامسة في الترتيب، عذاب القبر معاشر المسلمين، وقبلها فتنة القبر. والفارق بين العذاب والفتنة كالآتي: أن العذاب يقع على العصاة، أما الفتنة فتكون للمؤمن والمنافق والكافر على حد سواء. والفتنة هي السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا معاشر المسلمين من مكفرات الكبائر. ثم بعد ذلك ترى عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بقرآن الله تبارك وتعالى، ثم ثابت بعد ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثابت بعد ذلك بالعقل. وأما النصوص الشرعية التي يرفضها الكثير فإن الله عز وجل قال: فإن له معيشة ضنكا، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، وأن القبر معاشر المسلمين يضغط على الله عز وجل أو يضغط القبر بأمر الله على العبد فتختلف أضلاعه، يعني يأتي الشمال مكان اليمين واليمين مكان الشمال وهكذا. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل وضح صلى الله عليه وسلم فيه أن عذاب القبر وأن نعيمه من الأمور الواقعة. ومن أراد العقل فالأمر سهل للغاية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن عذاب القبر وعن نعيمه لم يقل أننا سنرى، وإنما قال أن البهائم هي التي تسمع، لأننا لو سمعنا عذاب القبر ما استطاع أحد أن يدفن حبيبا من الأحبة. وأننا معاشر المسلمين سنصعق لو سمعنا عذاب القبر فتتعطل الحياة في هذه الدنيا. وهب أنني واثنان كنا معا، فنام الأول ونام الثاني وأنا مستيقظ. قام الأول فقال: كنت أحلم بحلم جميل، كنت أرى نفسي في الجنة، وكنت أشرب من مائها، وكنت أتلذه بين رياضها، فلما يعني أيقظتني من النوم؟ أنا سأصدقه، لأنني لو نمت سأرى مثله. ثم يأتي آخر فيقول: لما أيقظتني، أو لما لم توقفني؟ فكنت أحلم بأنني في النار أو أنني أعذب، أيضا سأصدقه، لأنني إذا نمت قد أرى مثله. هذان نائمان وأنا بجوارهما ولم أسمع ولم أرى شيئا مما قد رأيا، فكيف بعد الوفاة معاشر المسلمين، وكيف بعد الممات؟ إذن الأمر واقع حتى بالعقل. عذاب القبر على قسمين: عذاب متصل للكفار والمنافقين، وعذاب منقطع لمن كانت سيئاته يعني تسمح بهذا. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا ومنقوفا، وفيه أنه أمر بعبد من عباد الله في قبره حتى يعذب، وأمر أن يجلد 100 صوت، فلا زال يستشفع حتى كشفت إلى صوت واحد. وبعد، فلما ضرب هذا الصوت امتلأ عليه قبره نارا، فلما استفاق قال: فيما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت مرة بغير طهور، يعني صليت بالبول دون أن تتطهر أو دون أن تتوضأ، ومررت مرة على مظلوم فلم تنصر. فإذا هذا عذاب منقطع وليس عذاب دائم. أما العذاب الدائم فلمن ترك فرضا من فروض الإسلام، وأيضا معاشر المسلمين للمنافقين ولمن ارتكب الكبائر وللكفار بعد ذلك. ثم يكون شيء آخر وهو السادس في الترتيب بعد الوفاة، وهو دعاء المؤمنين لمن مات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: سألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو كما في حديث ابن ماجه: اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. فهذا الدعاء يرفع به عن المؤمن. ثم بعد ذلك ما يهدى للمؤمن بعد وفاته من صدقات وثواب ودعاء، هذا من مكفرات الكبائر. وفي الحديث معاشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن العبد لترفع له درجته في الجنة، يعني العبد الصالح، فيقول: يا ربي وبما ذلك؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فإذا استغفر ولده له وطلب المغفرة بعد وفاته رفع الله تبارك وتعالى له الدرجة. وبالصدقات الجارية كالماء مثلا، سقي الماء، لكن ليس سقي الماء في الجمعيات الخيرية التي تسرق أموال المسلمين الآن، وإنما بأشكال أخرى معاشر المسلمين. بمعنى أنك تذهب إلى أسرة من الأسر مثلا، هذه الأسرة لا تملك أن تدخل الماء فتدخل لها الماء، أن تذهب إلى مسجد من المساجد تدخل فيه الماء، من يشرب، من يتنظف من إنس أو من حيوان، من يغتسل، من يشرب، ما يستخدم لهذا الماء كله من استعمالات، كلها ستكون بعد ذلك في ثوابك أنت ولك أنت بإذن الله. وكذلك العمل الصالح الذي تعمله في الدنيا والعلم الذي ينتفع به، كل هذه الأشياء وما يفعله لك أبناؤك من بعدك معاشر المسلمين، كل هذا يكون كفارات للكبائر بعد الوفاة. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين هناك أمر آخر، ألا وهو القنطرة الثانية التي تكون بين الجنة والنار. بمعنى أن المسلمين بعد أن يعبروا الصراط يوقفهم الله عز وجل كما في حديث أبي سعيد الخدري على قنطرة ثانية، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونطوا أدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. بقي أمران أذكرهما في الخطبة الثانية، لكن قبل أن أذكرهما أريد أن يتقدم الناس بعض الشيء حتى تسع المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا الفتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار،
ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، وتبقت اثنتان من أسباب مغفرة الكبائر. الأولى هي شفاعة الشافعين يوم القيامة، وإن الشفاعة أمر قائم ولا ينكرها إلا جاحد أو مكذب بأمر الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تواتر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفاعة قائمة، وإنما نفى الله عز وجل الشفاعة عن الكفار، ثم إن الله عز وجل قد قيد قبوله الشفاعة بقبول إذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لابد من قبول الإذن أولا، يعني يأذن الله عز وجل للشافع حتى يقوم بالشفاعة في المشفوع فيه فيخرج بعد ذلك من النار. والشفعاء يوم القيامة هم أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدة شفاعات، له شفاعة عظمى وكبرى، ثم له شفاعة في أهل الكبائر من أمته، ثم له شفاعة في إدخال المؤمنين من أمته أولا إلى الجنة، وله شفاعة في أن يكون حساب أمته أولا، وله شفاعة في عمه أبي طالب لينقله من حضيض النار إلى الأمر الآخر، ألا وهو يعني ينقله من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار بعد ذلك. فهذه شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يشفع أيضا في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم يشفع في من دخل إلى النار من أمته، وكذلك يشفع المؤمنون في بعضهم البعض، ويشفع النبيون، ويشفع الملائكة، ثم بعد ذلك معاشر المسلمين يقبل الله عز وجل هذه الشفاعة ويخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يكون الأمر الأخير، وهو رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. فيخرج الله تبارك وتعالى قوما من النار لم يفعلوا خيرا قط، وإنما ماتوا على التوحيد معاشر المسلمين. ذلك أن رب العزة قد قال في موضعين من سورة النساء في الآية 48 والآية 116، قال رب العزة سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد موحدا فإنه يعذب بقدر معصيته حتى وإن طال الأمر. ذلك أن المؤمنين إذا أدخلوا إلى النار، أو أن الموحدين إذا أدخلوا إلى النار، فإنهم تمسهم النار فيتفحمون، يعني يسودون ويموتون فيها، ثم يأمر الله عز وجل بإحيائهم في نهر الحياة كما تنبت الحبة في نهر السيل أو في حميل السيل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل يخرج قوما من النار لم يفعلوا خيرا قط، ولا قدموا إلى خير فعملوه، ولا إلى عمل صالح فقدموه، لأن ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم وسعت رحمته كل شيء. فهذه 11 سببا لمغفرة الكبائر، فما أقعدك عن التوبة وما أخرك عنها، وأنت موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سائلك عن النقير والقطمير وعن الصغير قبل الكبير: وقفوهم إنهم مسؤولون. واسمع إليه سبحانه وتعالى وهو القائل ليسأل الصادقين عن صدقهم، فيسأل الصادق يوم القيامة عن صدقه، فكيف بالكذاب والمنافق والمرائي، وكيف بالعاصي وهو موقوف بين يدي الله مسؤول عما قدمت يداه. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الناس، إننا الآن في فسحة من الأجل، وإننا الآن معاشر المسلمين لا حساب، ولكنه العمل. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. تاب الله علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا رب العالمين فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وسد الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم يا رب العالمين اهدِ نساءنا وشبابنا ورجالنا، اللهم يا رب العالمين وألهمنا رشدنا، اللهم وألهمنا رشدنا، اللهم نجنا من الفتن والمحن، اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا عليهما، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين، وارفع الغلاء والبلاء عن البلاد والعباد، وارفع الغلاء عن البلاد والعباد، وارفع الغلاء عن البلاد والعباد. وأمننا في أوطاننا، اللهم كل مساكين المسلمين، وكل فقراء المسلمين، وكل ضعفة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.